إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنخذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إخوة الإسلام، هناك فرق بين الإيمان وبين حلاوة الإيمان. الإيمان يمكن أن يصل إليه كل مسلم، وخصوصا إذا تكلمنا على معنى العقائد الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما حلاوة الإيمان فقدر زائد، شعور خاص يشعر به القلب ويرتاح إليه ويطمئن إليه ويجد له لذة، ولهذا سميت حلاوة الإيمان، فهي لها لذة تشبه لذة الحلاوة، تشعر بأن الإيمان حلو في قلبك، تشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. هذا شعور خاص لا يصل إليه كل مسلم، وإنما يصل إليه باكتمال إيمانه وبهذه الخصال التي أخبر بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تشعر بحلاوة الإيمان فانظر في هذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة شيء موجود في القلب، فطر الله العباد عليه، لا بد للإنسان أن يحب شيئا ما أو شخصا ما. والمحنة الحقيقية والإيمان الحق الذي يؤدي إلى حلاوة الإيمان في القلب أن تكون المحبة الخالصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الزوجات ومحبة المال ومحبة غير ذلك من متاع الدنيا أمر في نفسه جائز، وهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن المحنة الحقيقية أن تحب الله ورسوله أكثر من كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سواء كان يعقل أو لا يعقل. محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في القلب منها ما يكون من أصل الإيمان لا يصح الإسلام إلا به، وهو أصل المحبة في القلب. فالذي لا يحب الله بالكلية ولا يحب رسوله بالكلية فليس بمسلم، لا بد من أصل المحبة في القلب. ثم بعد ذلك تتكامل المحبة بكمال المعرفة والتعلق، فكلما عرف المسلم ربه أكثر كلما أحبه أكثر، وكلما تعلق به ولجأ إليه وحده كلما زادت محبته في قلبه. ولهذا فالعلماء الحقيقيون هم أكثر المسلمين محبة لربهم، لأنهم أعرفوا به أكثر من غيرهم من عامة المسلمين. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله على الحقيقة هم أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون ربهم أكثر من غيرهم، عندهم علم بأسمائه وصفاته ومعانيها، وعندهم علم بأحكامه وشرائعه التي يتجلى فيها العدل والحكمة. وكلما عرف المسلم ذلك كلما زادت محبته لربه. فالمحنة الحقيقية أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. أحب ولدك وأحب زوجك وأحب مالك وبيتك وأحب إخوانك وعملك ولكن في مقام المحنة والاختبار لا بد أن يكون الله أحب إليك من كل ذلك. والمحبة ليست شيئا في القلب فقط، بل لا بد أن يصدق بالعمل. العمل تصديق لما في القلب. من أراد أن يبرهن على شيء في قلبه فمحنته في العمل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة المحبة عمل. إن كنت تحب الله فاعمل. والمحنة هنا في اتباع سيدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الدعاوى: كلنا يحب الله وكلنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في مقام المحنة يقدم غير الله عليه وغير الرسول عليه. ومقام المحنة في الأمر والنهي. فإن كنت تحب شيئا ولكن الله نهاك عنه فهنا تأتي المحنة. هل ترتكب ما نهاك عنه لأنك تحبه، أم تمتثل تكليف ربك لأنك تقدم محبته على محبة ما سواه؟ إنها المحنة. حرم الله عليك أشياء كثيرة وهي محبوبة إلى قلبك. حرم عليك مثلا الزنا ومقدماته وهي محبوبة إلى القلب. فإذا عرضت أمامك وسائل الزنا فضلا عن الزنا نفسه فهنا تأتي المحنة. هل تحب الله حقيقة أم لا؟ هنا يأتي الاختبار. إن كنت تحب الله حقا فإنك تترك هذا الحرام، لأنك وإن كنت تحبه لكن الله أحب إليك منه. وبرهان المحبة دائما العمل، حتى في محبة الناس بعضهم لبعض. إذا أحب الرجل زوجته أو أحبت الزوجة زوجها فهذا لا يكفي حتى يصدق بالعمل. فلو أهان الرجل امرأته ثم قال لها بعد ذلك إني أحبك فهذا كذب. لو كان يحبها لأكرمها ولما أهانها. فبرهان المحبة العمل. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا باتباعه والتأسي بسنته. فليست المحبة إذن مع تنكب سنته والإعراض عن طريقه والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. ليست محبته صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه وتنزيله منزلة الإله الذي يفزع إليه في الشدائد ويلجأ إليه في الكروب. وكذلك أولياء الله تعالى وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من محبتهم، ولكن هل من محبتهم الغلو فيهم؟ هل من محبة الأولياء أن يذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم. هل من محبة آل البيت ما تفعله الشيعة الروافض من الغلو فيهم واعتقاد العصمة فيهم، ثم يقولون بعد ذلك نحن نحب الرسول ونحب آل بيته ونحب أولياء الله؟ ليست هذه محبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع، تمسك بالسنة والطريق، التزام بالسبيل واعتصام به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا وجدت هذا الأمر في قلبك وجدت حلاوة الإيمان. في مقام الامتحان تقدم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، فعندئذ تشعر بحلاوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حلاوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الخصلة الثانية عباد الله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كما قلنا المحبة أمر فطري في القلب، ولكن هناك فرق بين أن تحب الإنسان لشيء يعود إليه كجمال أو نحوه، وبين أن تحبه لأجل أنه مطيع لله، مستقيم على صراطه، متبع لهدي نبيه. لماذا تحب الأشخاص؟ لماذا تحب إخوانك وأصدقائك مثلا؟ هل هذا لأجل مصلحة ترجوها؟ لأجل مال يعطونه لك؟ أو منصب يعطونه لك؟ أو شهوة ولذة ومزاج يعينونك عليه؟ هل تحب صاحبك لأنه يشاركك في اللهو واللعب ويدعوك إلى المعصية والمخالفة ويزين لك البعد عن طريق ربك؟ هذه محبة، ولكنها محبة مخالفة للشرع. المحبة الحقة التي تورث حلاوة الإيمان أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله. المحبة في الله، المحبة في الله أن تحب الشخص لأنه قريب من الله، لأنه شخص صالح مستقيم يعينك على الخير وينهاك عن الشر وينصحك بما فيه صلاحك ونفعك. وعلامة هذه المحبة أن ذلك الشخص لو انتكس وخرج عن الطريق فإنك تبغضه، تتحول المحبة إلى بغض، لأن المحبة أصلا ما كانت في الدنيا وإنما كانت في الله، فهي مرتبطة بالاستقامة والالتزام فإذا تغير ذلك انقلبت المحبة إلى بغض، لأن المحبة كانت في الله، فإذا تغير السبب تغيرت المحبة. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. تحب الشخص في الله وتبغضه في الله. تحب أهل الطاعة لأنهم مطيعون، وتبغض أهل المعصية لأنهم عاصون. فإذا تحول الأمر وانقلبت الآية وصار أهل الطاعة مبغوضين وأهل المعصية محبوبين، فهذا عكس لحقيقة الإيمان. يبغض أهل الطاعة الملتزمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إليه، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، الذين ينصحون المسلمين ويدلونهم على الخير وإن خالف أهواءهم وشهواتهم. وفي المقابل يحب أهل الكفر والبدع والمعصية. إذا قيل للمسلم الآن من تحب، فإنه يجيبك بمطرب أو ممثل أو لاعب كرة، وأين أهل الصلاح في قلبك؟ بل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ ومن عجب أن المحبة كما قلنا تظهر على الجوارح وبرهانها العمل، ومن أظهر ذلك التشبه، فمن أحب شخصا تشبه به. فتجد الشباب المسكين يتشبه بأولئك في ملبسهم وحلاقة شعرهم وطريقة تعاملهم وكلامهم، حتى وإن كان ذلك مخالفا للفطرة، يعني يعوج بقه ويعوج لسانه زي ما بيشوف في الفيلم والتمثيلية. فإذا كلمته في ذلك، وكلمه شخص له سمت صالح، فإنه يقول له: وانت مالك؟ طب ما انت مربي دقنك، هو حد بيكلمك؟ ولابس جلابية قصيرة، حد بيكلمك؟ انت بتلبس وانا بلبس، وانت بتعمل وانا بعمل. فعندئذ نقول له: نحن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بمن تتشبه؟ اللحية والقميص القصير وغطاء الرأس، كل ذلك تشبه بالرسول والصحابة وأهل العلم. فهل ترضى أن تتشبه بهم، أم تريد أن تتشبه بغيرهم؟ مع من تحب أن تحشر؟ أتحب أن يحشرك الله مع أوليائه أم مع أعدائه؟ من أحب قوما حشر معهم وكان معهم. فهكذا صار حال المسلمين. حلاوة الإيمان لا تجدها إلا إذا أحببت أخاك في الله، لأجل أنه مستقيم، لأجل أنه صالح ملتزم. وأما المحبة الأخرى فإنها لا تورث إيمانا فضلا عن حلاوته. الخصلة الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الكفر قبيح، الكفر ضلال، الكفر مخرج من رحمة الله، الكفر موجب للخلود في النار لأنه اعتداء على حق الله وخصوصيته. الكفر لا ينفع معه طاعة، الكفر لا ينفع معه شيء من الصلاح، الكفر أمر خطير، فإذا أنقذك الله تعالى منه فقد من عليك أعظم المنة. انظر في دعاء الخليل، خليل الرحمن إمام الموحدين الحنفاء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو بالإنقاذ من الكفر ومجانبته، لأنه عارف بحقيقة الكفر وحقيقة التوحيد. فالإيمان محبة وبغض، ولاء وبراء، فلا بد من محبة الإسلام ولا بد من بغض الكفر. فإذا اشتد بغض الكفر في القلب كما يبغض الإنسان أن يقذف في النار فهذه حلاوة الإيمان. هل تحب أيها المسلم أن يقذف بك في نار موقدة؟ إن أحدنا لا يطيق أن يضع يده فوق النار، فكيف إذا دخلها واحترق بها؟ لا يحب ذلك أحد. فكما تكره النار وتكره أن تقذف في النار، فعليك أن تكره الكفر وتبغضه كما تبغض هذا الشيء. فإذا اشتد ذلك في القلب وعظم فهذه حلاوة الإيمان. ومن عجب أن من المسلمين الذين نقول فيهم مسلمين عذرا لهم بجهلهم أو تأويلهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فليسوا من الإسلام في شيء، منهم من يحب الكفر ويعشقه ويريد أن يحكم على أهله بحكم المسلمين، يسوي بينهم وبين المسلمين، والله تعالى فرق بين الطائفتين فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف تحكمون؟ ماذا أصابكم؟ ماذا أصاب عقولكم وقلوبكم؟ هل يستوي الإسلام والكفر؟ هل يستوي المسلم والكافر؟ ما قيمة الإسلام إذن وما قيمة الدعوة إذا كان الكل سواء؟ الجنة ليست للمسلمين وحده، هكذا يقولون بملء أفواههم على الملأ، يسمعهم أهل الإسلام وأطفال الإسلام. الجنة ليست للمسلمين وحده. طب يا سيدي موضوع الكفر احنا ممكن ناخد وندي فيه مع انه خطير طبعا، لكن الجنة يعني من آمن بالله ومن كفر به كلاهما في الجنة، من اتبع الرسول ومن عصاه وكذبه كلاهما في الجنة. فما قيمة الإسلام؟ ما قيمة الدين؟ ولماذا ندعو إلى الإسلام؟ ما كل واحد يبقى في حاله بقى. ولماذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قاتل المشركين وأهل الكتاب؟ هذا الكلام مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة لا يخطئ فيه طفل من أطفال المسلمين. فأمثال هؤلاء لا يجدون الإيمان فضلا عن حلاوته. حلاوة الإيمان أن تكره الكفر وأهله، وأن تكره أن تعود إليه، فكيف بمن أحبه
وآثره وقدمه واعتقد فيه أنه خير من الإسلام، كيف بهذه الأشياء؟ اتقوا هؤلاء واحذروهم على دينكم فإنهم أهل ضلال، هذا أقل ما يقال فيهم. والحمد لله أن فطرة المسلمين صادقة نقية، إذا احتكم المسلم إلى فطرته فإنه يرفض هذه الأشياء، ولكن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلا تأمنهم على دينك، لا تنخدع بمظهر ولا ملبس ولا مؤسسة ولا غير ذلك، اعتصم بدينك ومنهجك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واتق هؤلاء فإنهم ضالون مائلون عن الجادة مخالفون للطريق والصراط، هذا أقل ما يقال فيهم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم يسوون بين الكفر والإسلام وبين أهل الكفر وأهل الإسلام. إذا أردت أن تشعر بحلاوة الإيمان فاكره الكفر كراهة شديدة كما تكره أن تقذف في النار، إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد، لأن الكفر هو الكفر، قبحه معروف وخطورته معروفة، وإذا أنقذك الله منه فهو شيء قبيح، إذن فإن الله لا ينقذ إلا من القبيح، فكيف يحب الإنسان ما أنقذه الله منه؟ أرقب قلبك وتأمل في حالك وراجع حساباتك، فتش عن حقيقة الإيمان في قلبك، فتش عن حقيقة الإسلام في قلبك، وعليك أن تعلو همتك حتى تشعر بحلاوة الإيمان، فإذا شعرت بهذه الحلاوة فاحمد الله ربك وسله أن يثبتك عليها، فإن حلاوة الإيمان شيء جميل، راحة وسكينة وثبات واستقامة وعزة وقوة، إذا شعر المسلم بذلك فهنيئا له. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حلاوة الإيمان وأن يثبتنا على الطريق حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم دمر بيوتهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم، وأنزل بهم عذابك وسخطك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.